أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى الاجتهاد الأصل 139، وأخذنا منه فد شيء، ووصلنا إلى يا عبارة بالضبط
من الشريعة الإسلامية
الشريعة السماوية
هذا الكتاب والسنة العقل
بس
المقدمة الأولى بس هو الفقه الثقافي ها بعدنا يعني إذا نعيده ما فيش كلام. أشرنا فيما سبق إلى مصادر الفقه الشيعي الإمامي، وهي عبارة عن الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وتسمى عملية استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة بشروط خاصة مذكورة في علم الأصول بالاجتهاد. يعني المجتهد عنده أدوات. شو في هاي العملية تسمى بعملية الاجتهاد؟ إذا كان يعني مشترطة بشروط معينة، أن تكون الفتوى مثلا مستخرجة من نص شرعي أو دليل عقلي قطعي زين، وغيرها من الشروط. إن الشريعة الإسلامية حيث إنها شريعة سماوية ولا شريعة بعدها قط، يعني بعد ما تجي شريعة وراها هاي خاتمة الشرائع، وجب أن تلبي كل الحاجات البشرية في مختلف مجالات الحياة، حياته الفردية والاجتماعية. بما أنه هذه الشريعة هي شريعة الخاتمة، لابد وأن تلبي جميع احتياجات الناس، واضحة؟ سواء كانت احتياجاتهم الفردية أو الاجتماعية، وهي كلها مقدمات الدروس لنافذ شيء. ومن جانب آخر، حيث أن الحوادث والوقائع لا تنحصر فيما كان في زمن رسول الله، كل قرينا البارحة صلى الله عليه وآله، التطورات المتلاحقة في الحياة تطرح احتياجات وحالات جديدة، تحتاج كل واحد منها طبعا إلى حكم شرعي خاص. وقلنا ما شاء الله ستلايت والفيسبوك والإنترنت وكلها تحتاج إلى أحكام شرعية، أليس كذلك؟ وبالنظر إلى هذين المطلبين، يا مطلبين، أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، اثنين أن بالإضافة يعني بالإضافة إلى أنها خاتمة الشرائع، هناك أمور قد استحدثت والحياة تطورت، وهذا التطور يحتاج إلى أحكام شرعية. كل أمر من هذه الأمور يحتاج إلى شنو؟ إلى حكم شرعي. فماذا نحتاج؟ وبالنظر إلى هذين المطلبين يكون فتح باب الاجتهاد في وجه الفقهاء على طول التاريخ أمرا ضروريا، إذ هل يمكن أن يكون الإسلام الذي هو شريعة إلهية كاملة ودين جامع أن يسكت في الحوادث الجديدة الظهور، ما عنده حكومة بل ساكت مولانا، وأن يترك البشرية حائرة في منعطفات التاريخ والحياة أمام سيل الحوادث الجديدة؟ كلنا نعلم بأن علماء الأصول قسموا الاجتهاد إلى قسمين، الاجتهاد المطلق والاجتهاد في مذهب خاص. فإذا اجتهد شخص في مسلك أبي حنيفة الفقهي وسعى أن يحصل على رأيه في مسألة ما، سمي عمله بالاجتهاد في المذهب. وأما إذا لم يقيد المجتهد نفسه بمذهب معين خاص في المذهب، وسعى إلى أن يفهم الحكم الإلهي من الأدلة الشرعية سواء وافق مذهبا ومسلكا معينا أو خالفه، دعي ذلك بالاجتهاد المطلق الذي نقول به نحن. واضح، نقول بالاجتهاد المطلق، علماء لا يتقيدون بمذهب معين، مذهب الشيخ الطوسي مثلا أو مذهب الشيخ المفيد أو مذهب أبو حنيفة، أبدا. يدور على الحكم الإلهي الذي يفرغ ذمة المكلف، أينما كان الدليل يذهب ويبحث عنه، وهذا هي مدرسة أهل البيت. وضحت الشغل؟
سيدنا العفو، هذا مسلك أبي حنيفة من العامة؟
أي
شو أنتم اجتهادهم معتم؟
لا مو ما عندهم، هو احنا قلنا البارحة عندهم اجتهاد بس مو مثل اجتهادنا. اجتهاده ما يروح يدور على الأدلة، الكتاب والسنة وما أدري، واضح؟ يبحث على آراء أبي حنيفة يجتهد بهاي المدرسة، ذاك يبحث في آراء ابن حنبل يجتهد بهاي المدرسة. أربع مدارس هم. نعم مدارسهم الفقهية أربعة لا يتعدونها، واضح؟
سيد من بالعراق السيامة بس مجتهد،
والله ما أدري،
من السيد من الأعمال دول الشمال
حنابلة. حنابلة
حنابلة؟
وأكو بغداد حنفية. حنفية أم أقعد؟ إيه. طبعاً اللي بالسعودية اللي باليمن عندك شافعية أغلبهم.
إيه. وأكثرهم احتلالاً الشافعية.
الشافعية والحنفية. إيه. وأكثرهم بغضاً الحنبلية. دول بالسعودية حنابلة.
الوهابية.
إيه حنابلة.
الوهابية حنبلية.
جماعة سيد الحنبل. زين. ولقد أغلق باب الاجتهاد المطلق، أغلق باب الاجتهاد المطلق وللأسف في وجه علماء أهل السنة، وانحصر اجتهادهم في إطار المذاهب الأربعة الخاصة، وهو لا شك نوع من تقييد عملية الاجتهاد وتضييق لدائرته. هم ضيقوا على أنفسهم، حصروا اجتهادهم وفق هذه المذاهب الأربعة. زين. إن فقهاء الشيعة اجتهدوا على أساس الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وسعوا إلى أن لا يتقيدوا لإدراك الحقائق والمعارف الدينية بشيء إلا اتباع الأدلة الشرعية. ومن هنا أنتج اجتهادهم الحي المتحرك فقها جامعا منسجما مع الاحتياجات البشرية المختلفة. مو من يجيبهم مولانا، مو استحسانات، مو آراء شخصية، راح تأخذون بالأصول أنه إحنا علمانا عندهم كل مسألة مسألة لها حكم ولها حكم شرعي، كل واقع إلا ولها حكم. الإمام يقول ما من واقع إلا ولها حكم شرعي، فأسسوا بالأصول قواعد أصولية بحيث هذه القواعد يرجع إليها. ما عندنا لا تخلو من هذه القواعد الأربعة، إما اجتهاد، إما احتياط أو براءة أو تخيير أو استصحاب. إن فقدنا الأدلة الشرعية ننتقل إلى هذه الأصول الأربعة، أو هاي الأصول الأربعة شكت ننتقل لها. إذا فقدنا الآيات وإذا فقدنا الروايات ما عندنا، ما لقينا رواية بهذا الحكم، ما لقينا رواية بالفيسبوك حكم، ولا لقينا رواية بالانتخابات مثلاً، ما يقولها مسألة مستحدثة ما موجودة، مو ولا لقينا رواية مثلاً بالدستور نص رواية. يجي الفقيه إذا ما لقى رواية ولا آية يروح يسموها العمومات الفوقانية، يعني يقدر يدخلها بعموم من العمومات، لو ما يقدر ما لقى عمومات يرجعها للأصول الأربعة، الأصول العملية يسموها الدنيا. والأصول العملية من مخذين من يجيبهم لو همات من الروايات مثلا الاستصحاب ماخذي من رواية الإمام الصادق، لا تنقض اليقين بالشك، هو ده يقول للإمام رواية روايتين ثلاثة سووا عليه قاعدة أصولية عامة يرجع إليها عند الحاجة، وكذلك البراءة وكذلك التخيير العقلي وكذلك الاشتغال، قاعدة الاشتغال كل واحدة لها موردها مولانا، وضحت؟ زين هذا هو الفرق بين مذهبنا ومذهبهم. أما ما ساعد على إثراء هذا الفقه العميق المتحرك أكو من هنا، ومن هنا أنتج اجتهادهم الحي المتحرك فقها جامعا منسجما مع الاحتياجات البشرية المختلفة المتنوعة المتطورة باستمرار، وخلف كنزا علميا عظيما. إنما ساعد على إثراء هذا الفقه العميق المتحرك هو المنع من تقليد الميت، عندنا مولانا الميت لا يقلد، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، ولا يجوز تقليد الشيخ الطوسي، ولا يجوز تقليد الشيخ المفيد، ولا يجوز تقليد مثلا المرتضى إلى آخره، واضح؟ والحكم بتقليد المجتهد الحي الذي يعرف المجتمع وبالزمان واحتياجاتهما، يعني يعرف المجتمع يعرف الزمان، ومستجداتهما. أن الفقه الشيعي يوافق في أكثر من مسائل نظريات الفقهاء من المذاهب الأخرى. يعني إحنا فقهنا الشيعي يختلف عن المذاهب الأخرى ويوافقها. المصنف يقول يتفق بكثير من الأمور، وعندنا نقاط جوهرية نختلف وياهم، راح يذكر بعدين نقاط الاختلاف بيننا وبينهم. أما الجزئيات تقريبا نفس الشيء.
شيخ ما سووا الاختلاف
والصحة
مختلف.
نعم.
دين واحد.
نعم. هذا البدع وهذا التحريف اللي صار عندهم. وإلا إحنا بالجزئيات ما عندنا مشكلة، صلاتنا تقريبا متشابهة، نفس الركوع، نفس السجود، يعني هاي كيفية الصلاة. صيامنا واحد، وضوءنا تقريبا بصورته واحد، بس اختلفنا بالجزئيات.
نعم.
كما سوفية المصنف يذكر الوضوء وهكذا. أن الفقه الشيعي يوافق في أكثر المسائل نظريات الفقهاء من المذاهب الأخرى، وأن مطالعة كتاب الخلاف للشيخ الطوشي شاهد صدق على ذلك، فقلما توجد مسألة فرعية في الفقه الشيعي لا توافق رأي أحد مؤسسي المذاهب الأربعة أو من سبقهم من الفقهاء، ومع ذلك فثمة مسائل للفقه الشيعي فيها رأي خاص نشير إلى بعضها. نعم، مع كل هذا الاتفاق توجد عندنا مسائل بها رأي خاص، إنما أخذ من أهل البيت عليهم السلام، وهم خالفوها فاختلفنا معهم. زين، سنشير إلى بعضها ضمن عدة أصول تالية، وسنذكرها مع أدلتها، لأنه قد يتصور أن هذه الفروع الخاصة لا يدل عليها شيء، أو هي تخالف الكتاب والسنة. هاي الأمور اللي إحنا نعتقد بها، الجمع بين الصلاتين، وضوءنا هذا الوضوء الخاص كذا، يتصور أنه ما عدنا أدلة، راح تبين أنه إحنا عدنا أدلة، والحال أن الأمر على عكس ذلك، إحنا عدنا أدلة هم ما عدنا. بعض الأحكام الفقهية المختلف فيها أن الدين الإسلامي تركيبة مزيجة من العقيدة والشريعة، أي من الرؤية والنظرة إلى الوجود، ومما يجب ومما لا يجب، والذين يعبر عنهما بأصول الدين وفروعه أيضا. ولقد وقفنا في الأبحاث السابقة من هذا الكتاب على أصول عقائد الشيعة بصورة برهانية. أخذنا أصول الشيعة الأساسيات من أصول الشيعة بصورة برهانية، كما تم بيان موقف الشيعة ونظريتهم حول اعتبار حديث النبي وأهل البيت أيضا أنها معتبرة إذا كان لها سند، لم يكن لها سند فغير معتبرة. والآن يجب أن نشير باختصار إلى الأسلوب والمنهج الفقهي الشيعة، وإلى بعض المسائل الفقهية التي للشيعة فيها آراء خاصة وموضوع خاص. أولا، الأصل 140، حجية قول الصحابي وروايته. إحنا شو نقول؟ لقد رويت ونقلت السنة النبوية إلى الأجيال. شو قصد السنة النبوية؟ أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عن طريق فريق من صحابته. من الذي نقل رواياته؟ فريق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. زين، وما روي من قوله وفعله وتقريره نقل إلينا عن طريق الصحابة. حجة إلهية يجب اتباعها، يعني قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي يجب اتباع. يعني شلون؟ قول النبي، إذا قال النبي قول هذا حجة يجب اتباعه. إذا فعل النبي فعلا بيده، مثلا هو توضأ صلى، هذا هم حجة، واضح؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. بعد تقرير النبي احنا قاعدين مجموعة قاعدين، والنبي صلى الله عليه وآله وياهم، وشافهم مثلا فعلوا فعلا، رآهم فعلوا فعلا وسلكوا سلوكا وسكت، هذا شو المعنى؟ قرر أنه أمضى هذا الفعل، لأنه لو لم يكن هذا الفعل شرعي، عليكم السلام شيخ عمار، لو لم يكن هذا الفعل شرعي لما قرره النبي صلى الله عليه وآله. زين، إذن قوله وفعله وتقريره حجة، حجة إلهية يجب اتباعه والعمل بموجبها. فإذا روى صحابي السنة النبوية وحازت تلك الرواية على كل شرائط الحجية تلقاها الجميع بالقبول ولزوم العمل وفقها. طبعا شو شرائط الحجية؟ شرائط الحجية فان أن يكون الناقل ثقة، أن تكون الرواية لا تخالف القرآن الكريم مثلا، هاي واحدة من الشرائط، بعض الشرائط يعني أن يكون الناقل ثقة، وهذا الثقة لا يكذب يعني، الناقل مو بس ناقل، كل النقلة نقلت الرواية حجة، يعني الناقل الأساسي والبعدة السلسلة كلها لازم تكون شنو؟ ثقات. واضح؟ اثنين، أن لا تكون هذه الرواية مخالفة يقول القرآن الكريم، أن لا تكون مخالفة للأحاديث المجمع عليها وهكذا. هاي الشرائط، شرائط حجية الرواية. يعني إحنا مو قوتنا نأخذ الكتاب أي كتاب الوالد نقرأ به روايات، وهي شيء مولانا لازم دخل تحت التحقيق والتمحيص. ولا كثيرة من الروايات اللي هي يعني متسوسة أو روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا فسر أحد الصحابة لغة من لغات القرآن ولفظا من ألفاظه، أو روى شيئا من الحوادث والوقائع المرتبطة بعصر الرسالة أو غيرها، قبلت روايته إذا توفرت فيها الشروط المذكورة، سندها متصل أو هو سمع النبي ورأى النبي. أما إذا من عنده نقول هذا تفسير، فتفسير النبي قال تفسيري، وهذا مو حجة. أنت قولك ليس بحجة علينا، قول النبي هو الحجة، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أما أنت أيها الصحابي احتمال تخطأ، احتمال تكذب، احتمال ما معصوم به، فتفسيراتك تأويلاتك رواياتك ما نأخذها. نعم إذا كانت متصلة بالنبي صلى الله عليه وآله وهي أنت ناقل لروايات النبي نأخذها إذا كنت ثقة.
إنسان ولا النبي صلى الله عليه وسلم طاعت أصلح مثلا
شكلا
جوز مثلا يضحكون
إيه وش مدري نحن عندنا رواية تقول إنه خذوا من فلان
مثلا،
والرواية صحيحة ومو هو راويها كنت غير راويها، ها إذا هو راويها ما نأخذ بيها. هاي واضحة، هاي أكو شغلة بالروايات تجيكم شغلة بعمل الرجال. إذا واحد ينقل رواية الإمام يقول خذوا بروايته هو نقلها ما نأخذ بيها. نعم لو رواها مثلا غير مثلا سيدنا جدير روى عن شيخ حسين يقول قال النبي صلى الله عليه وآله، أو مثلا قال الإمام الصادق خذوا عن شيخ حسين، مو شيخ حسين يقول الإمام قال خذوا عني، هذا هذا لا يأخذ به. نعم ما للشيخ نجد نأخذ به، واضحة؟ لأنه مو هو الراوي نقل رواية عن النبي أو عن الإمام قال خذوا رواياتي، هذا ما يقبل، ما تقبل هذا لأنه متهم.
سيدنا هذا إذا شيخ حسين يعني احتمال يكون صادق.
نعم لا تأخذ رواياته
حتى لو كان صادق.
نعم هذه الرواية هناك علماء الرجال يقول لا تأخذ رواية الذي يوثق نفسه، مو رواية شبيهة. لا الرواية اللي تقول إنه الإمام الصادق قال خذوا عن زرارة، من الراوي زرارة؟ يقول زرارة يتهم على فرض المثال، يتهم بأنه قد وثق نفسه. مضمون الرواية شو نقول؟ زرارة ثقة، فلا يؤخذ من وثق نفسه، لا تؤخذ رواية من وثق نفسه. نعم تؤخذ رواية الآخرين بحقه جيد.
والرواية شو يقولون عليها يعني مو صحيحة؟
يا رواية هذه يتهم متهم، هذه الرواية
يعني
لا يعني لا تكون بعد حجة.
تطرح
إيه تطرح. نعم لو كان فيها شخص آخر مثل الإمام قال خذوا عن زرارة وفلان، وكان ذاك الثاني مو راوي ولا كنا أخذ بهم، أما هو نفسه هذا الراوي يتهم يعني يقول متهم على بهذه الرواية، ولا ماكو واحد يوثق نفسه ممكن زين. ولكن إذا ذكر الصحابي رأيه أو استنباطه، شوف هنا عندنا مشكلة، أو استنباطه من آية قرآنية أو حديث نبوي أو نقل عنه قول ولم يتبين أن ذلك المنقول هل هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو أنه ذلك أو أنه رأي أو رأي ذلك الصحابي، ما يؤخذ به. واجتهاده الخاص لم يكن في هذه الحالة حجة، لأن رأي المجتهد ليس حجة على غيره من المجتهدين. هنا الصحابي قد اجتهد فلا يكون رأيه حجة. ولهذا يجب التفريق في مجال العمل بقول الصحابي بين رأيه واجتهاده وبين ما ينقله للسنة النبوية، لازم نفرق. نشوف هاي الرواية اللي نقلتها عائشة، هاي روايتها لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روايتها ما نأخذ بها، إذا نقل عن النبي نأخذ بها. هاي الرواية اللي رواها أبو بكر، هاي روايته لو نقل عن النبي، إذا روايته لا تأخذ بها، وإذا نقل عن النبي تأخذ بها بشروط معينة إذا كان ثقة. ها؟
مدح مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
من يمدح؟
الرسول.
هو يمدح الرسول؟
مثلا.
أي رواية، أي رواية إذا كان بلسان النبي يعني ينقل عن النبي قال النبي كذا أخذ به، وإذا كانت رواية من الصحابي نفسه ما نسبها للنبي لا غير حجة.
يعني نقول أخذ رواية الرسول، شنو اسم الرسول مثلا ووضع اسمه.
إيه لم يقل قال رسول الله، قال بسرعة مثلا قال في تفسير هذه الآية مثلا كذا، ولم يقل أنه قال رسول الله، هو من عنده اجتهد والطرأية يعني رأيه مو رأي الرسول. لا مو سرق قصة، مو رأي الرسول، هو رأيه هو الخاص. اجتهد ما قلت شايف اجتهادات ويا مكثرها مولانا عند الصحابة، يعني اجتهاداتهم هم ويكتبوها على أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي مو حجة عندنا مولانا، الحجة فقط روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولهذا يجب التفريق. هاي خلناها زين. الأصل 141 التقليد، حتى احنا ما بين شيء. يجب على كل مسلم أن يحصل على اليقين في المسائل. احنا تذكرون أول ثلاث دروس أو أربع دروس تكلمنا عن التقليد وأن التقليد مذموم في أصول الدين، أما في الفروع بالعكس. يجب على كل إنسان أن يأخذ أحكام الشرعية من المتخصص والخبير في كل مجال. مثلا هذا المريض المن يذهب للسمكري مولانا، يذهب للمهندس، يذهب للطبيب، لأنه صاحب اختصاص. كذلك هذا اللي يريد ابن عمارة أخو ما يروح للحداد مال سيارات، ولا الفيتر المن يروح للمهندسين لأنه صاحب اختصاص، مو هيك وهكذا. هنا كذلك احنا بالفقه بالأحكام الجزئية الشرعية نذهب لأصحاب الاختصاص، منهم هم الفقهاء. واضحة؟ الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. يجب على كل مكلف أن يقلد مجتهد جامع للشراط. يجب على كل مسلم أن يحصل على اليقين في المسائل التي يجب أن يعتقدها، ولا يجوز له اتباع الآخرين في هذه المسائل. هذا بجانب من أصول الدين، وقلنا بأن أصول الدين لا يقلد فيها من دون أن يحصل له اليقين. وحيث أن أمهات الأصول وكليات المسائل الاعتقادية محدودة ومعدودة، ولكل منها أدلة عقلية واضحة، لهذا فإن تحصيل اليقين للأشخاص في أصول الدين وأساسيات العقيدة قضية سهلة. إحنا زقنا تذكرون من يتذكر
دليل يعني؟
قسمنا التقليد بأصول الدين شنو؟ هل يجوز يعني هل يجب التقليد بأصول الدين أو لا يجوز التقليد في أصول الدين؟
لا يجوز.
مش قلنا خفض رأي، إحنا قلنا بنينا
يعني نقول إلا
إيش يا خالد؟
أن يحصل اليقين من خلال الشك الصادم.
تعال شوية.
في أشياء ضرورية.
إيه.
الضرورية ما يعني ما يحتاج إلى تقليد، بها أمر طبيعي.
بعد شوي سيد عباس يلا شوي. الله ين أصول الدين شبيهة قسم قسمي، خلي أقرب لكم الصور. أصول الدين شبيهة أصول أساسيات الدين وفروع الاعتقاد، مو شيء خلنا نسميها. خلي أعطيكم التعبير الدقيق. أصل العقيدة وفروع العقيدة، واضح؟ يعني التوحيد، النبوة، الإمامة مثلا، المعاد، هاي أصول العقيدة. وعندنا فروع مثل البداء، القضاء والقدر، الرجعة، واضح؟ هاي فروع العقيدة. فقلنا الرأي يعني أنه بأصول العقيدة لازم تتقل. أنت تجتهد. المصنف يقول أدل العقلية واضحة، أما بالأمور الجزئية الفرعية من العقيدة ف شنو هنا ما يخالف، قليت ماكو مشكلة. واضحة الفكرة؟ لأنها من الأمور الصعبة على المكلف أن يجتهد بها ليقلد لا أشكال. وإن كان يوجد رأي الآن يقول، وطبعا هنا خمس آراء، هنا فصلنا بهم خمس آراء، قسم يقول يجب لا يجب التقليد في أصول الدين، يجب يجوز أن يرجع إلى غيره، وقسم يقول يجب، قسم يفصل، واضح، وقسمين آخرين مو محل الكلام، يعني أصلا هنا مش مردودات إنه يعمل بالضين. المهم أكو الرأي يقول موجود، نعم يجوز التقليد، وحتى راح ننزل رسالة عملية كذا، واضح ماكو مشكلة.
السلام
عليكم بالأصول. نعم، هو على وشك أن ينزل رسالة عملية، نزل الجزء الأول الآن والباقي على تقييد التحقيق بوسية كمال حيدري. عنده هيك رأي يعني، وطبعا أكو من السابقة، مو هو يعني مو رأي جديد، هو أكو كان من سبق يقولون بأنه يجوز التقليد بأصول الدين. المصنف هنا ما يقبل، يقول أصول الدين مو واجب التقليد بها، لأنها أمور واضحة يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا، أحسن يحصل اليقين بنفسه، يكون مجتهدا بنفسه حتى يحصل اليقين. وحيث أن أمهات الأصول، ها أمهات الأصول تلك فروع الأصول، وحيث أن أمهات الأصول وكليات المسائل الاعتقادية محدودة ومعدودة، ولكل منها أدلة عقلية واضحة، لهذا فإن تحصيل اليقين للأشخاص في أصول الدين وأساسيات العقيدة قضية سهلة. طبعا هو السيد الله يحفظه السيد كمان يقول لا، يقول صعبة مو سهلة. في حين أن نطاق الفروع والأحكام الفقهية لما كان واسعا جدا، والعلم بها يحتاج إلى مقدمات كثيرة. هي الفروع، الأصول لعله مسائلها تصير أسهل لأنه تفريعاتها قليلة، أما الفروع لا، مسائل كثيرة فتحصيلها صعب.
يا صعب،
لا الفروع صعب،
يعني الحلال والحرام،
إيه لأنه أنت كل مسألة أدلتها مولانا
جزئياتها
كثيرة جدا، فصعب على المكلف أن يأخذ أحكام الشرعية ويروح هو يصير مجتهد بها، هذا يحتاج لواحد متخصص. يعني كل مسألة يروح يراجع الأدلة القرآنية والروائية ويطبق الجزئيات على الكليات، شيء صعب هذا، مو كل واحد يقدر.
واجب عليه المسائل الابتلائية بس،
ولا واجب عليه مسألة الآية، هاي يرجع بها الفقهي.
لا هو يتعلم هنا.
إيه لا إحنا إذا نتكلم على استنباط هين، نتعلم هين. يعني يقدر كل واحد من عندنا يستنبط المسألة الجزئية من الأدلة، صعبة. هذا يقوله للناس، يعني يقوله للناس معناه بعد تشتغلون ولا تعيشون حياتكم، بس تعالوا استنبطوا أحكام شرعية. والله إيش راح يصير؟ عسر المكلف. فالله سبحانه وتعالى قال أنه أنتم أيها الناس، هذه الأحكام الفرعية، الأحكام الجزئية بما أنها كثيرة ومتشعبة وجزئياتها كثيرة، فأنت ترجع بها لأهل الاختصاص للمجتهد الجامع للشرع. وضحت؟ في حين أن نطاق الفروع والأحكام الفقهية لما كان واسعا جدا، والعلم بها يحتاج إلى مقدمات كثيرة، تحتاج أصول، تحتاج علم رجال، تحتاج تصير مجتهد باللغة العربية، وتحتاج كل علم له ودخل في استنباط الحكم، أنت تحتاجه، تحتاج عندك واي علوم حتى تستنبط الحكم الشرعي، وهذا ما متحصل كل واحد. زين، إلى مقدمات كثيرة لا يقدر أغلب الأفراد على تحصيلها، لهذا فإن على أولئك الأشخاص بحكم الفطرة وتبعا لسيرة العقلاء أن يرجعوا في أحكام الشريعة إلى العلماء والمجتهدين، ليقوموا في ضوء ذلك بواجباتهم الدينية ووظائفهم الشرعية. يرجع للعلماء مولانا متخصصين في هذا الجانب، مثل ما يرجع للطبيب إذا تمرض، يرجع للمهندس إذا أراد يبني بناء، يرجع للفقيه إذا أراد الحكم الشرعي. الجزئي. وضحت؟ إن الإنسان في الأساس فاعل علمي، أي أنه يقوم بأعماله على أساس العلم والمعرفة، فإذا تيسر له أن حصل بنفسه تلك المعلومات أخذ بها وعمل على ضوئها، وإلا إذا ما قدر يحصل يستعين بغيره من أصحاب الخبرة، وهذا واضح عندنا. وهنا لا بد من أن نعلم بأن التقليد للمجتهد الجامع للشرائط والرجوع إليه لمعرفة الوظيفة الشرعية هو نوع من الرجوع إلى المتخصصين، ولا علاقة له بالتقليد الأعمى الناشئ من العصبية القومية كما يفعله البعض، لا أبدا. إحنا تقليدنا للمجتهد هو تقليد رجوع الجاهل للعالم، رجوع الجاهل لأصحاب التخصص، ولا علاقة له بالتقليد الأعمى. هذا ما ألفينا عليه أباءنا، لكن مذموم، وهاي إحنا بالمحاضرة الثانية والثالثة بيناها ذاك التقليد إخواني مذموم. هذا ما ألفينا عليه أباءنا بجانب العقيدي بجانب المعرفي، إنه إحنا نقلد أباءنا، هذا مذموم. نعم هنا هذا التقليد مالتنا غير ذاك، هنا تقليد من باب رجوع الجاهل لمن؟ العالم. ذاك تقليد أعمى ناشئ من الجهل والعصبية والقومية أو العرقية أو مشاكل ذلك. الأصل 142 الوضوء. اتفق المسلمون على أن الإسلام عقيدة وشريعة، أما الأولى فقد تعرفت عليها في الفصول الماضية أنه العقيدة، أما الشريعة فأصولها أربعة. هذا خوش تقسيم، أصول الشريعة جيد أربعة: عبادات، معاملات، إيقاعات، أحكام.
إيقاعات مراجعة للمعاملات
خادم. إحنا قسمناها، تذكر درسناكم الفساد العاملين ولا أنتوا لو غيركم درسكم الجزء الأول والثاني؟
لا مو
أنتوا مو محد. شو يقولون الحكم الشرعي؟ يقسمه قسمين: ما يشترط فيه النية وما لا يشترط فيه نية القربة. يعني الحكم الشرعي ما يشترط فيه قصد القربة وما لا يشترط فيه قصد القربة. ما يشترط فيه قصد القربة عبادات، ما لا يشترط فيه قصد القربة هاي المعاملات. هذه المعاملات هم نقسمها قسمين. وضحت؟ طرفين، هاي عقود، طرف واحد إيقاعات. زين، تبقى عندنا الأحكام، وين دخلها؟ ما لا يشترط فيها قصد القربة. شنو قصدهم بالأحكام؟ بس العقود المعاملات واضحة، من قبيل البيع، الشراء، المضاربة، المزارعة، المساقات إلى آخره. هذا يهوى هاي المعاملة. الإيقاعات اللي تحتاج طرف واحد: طلاق، خلع، المباراة إلى آخره. هذه الأمور. بعد عندنا الأحكام، الأحكام من قبيل المواريث، الورث، هذا حكم. بعد من قبيل الحدود حكم، الديات حكم، القضاء حكم، أحكام. هاي لا يشترط بها لا طرف ولا طرفين. وضحت الفكرة؟ يسموها أحكام. ورث لا بالطرف ولا طرفين، هو ورث. بعد هذا حدود الديات، القضاء، حكم شرعي. زين، حصلت أربعة. وأصول العبادات عبارة عن الأمور التالية: الصلاة ونوافلها، الصوم الواجب والمستحب، الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا شو نقول؟ مات شايفين الكتب الصغيرة بالمدارس ما يوزعوها للدورات الصيفية؟ خطأ خطأ خطأ، دائما نصلح لهم اياه. كاتبين لهم فروع الدين عشرة، من قال لك فروع الدين؟ اهم اكتب، اهم نبهوهم، اكتب اهم فروع الدين، مو هي فروع الدين هاي صلاة والصوم يعدد العشرة. طفل هذا يعتبر زبالة، بس لأن فروع الدين، بس لأن العشرة أهم فروع الدين. ما أدري واضح الفكرة؟ واضح سيدنا؟ يكتبونهم بالهاي الدورات الصيفية كل الكتب بس أغلب نادرا ما شفت ذاك اليوم واحد من الأخوان مصلحهم أصول الدين كذا يعدد لهم هاي صحيحة أصول الدين وإن على كل حال فروع الدين يكتب لهم الصوم والصلاة 10 فيها مو فروع الدين أهم فروع الدين مو فروع الدين هاي كلمة أهم لأنه بعد غيرهن يعني بس ذنب فروع الدين يعني بس ذنب 10 وغيرهن ما مو فروع هذا لازم هذا وين ودي نطيره طيش الطائف هذا زين الصلاة الصوم الزكاة الخمس الحج الجهاد الأمر معروف نعم المنكر هذه أمهات العبادات والأمور القريبة القربية عند الإمامية أمور القربية اللي بالعبادات طبق الشريعة الإسلامية اكتفينا بالإشارة إليها وأما المعاملات والإيقاعات والأحكام فبيانها على عاتق الكتب الفقهية هناك يذكروها نعم هنا أحكام ربما لا تتفق الشيعة فيها مع الآخرين ونشير إلى أمهاتها وهي في الوقت نفسه أمور فقهية الأول مسح الأرجل مكان غسلها هذا إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد الله يبارك فيك شيخ علي أصل هذا سنت